بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. هذه ليلة مباركة، ليلة السبت 19 من شهر الله المحرم من سنة 1424 للهجرة. وهذا اللقاء المبارك الذي كان لهذا النادي العريق دور كبير في تنظيمه، فشكر الله لهم وشكر الله للإخوة الشباب الذين سهروا واجتهدوا حتى تم بفضل الله وتوفيقه هذا اللقاء. فإنني أشكركم جميعا يا أهل هذا البلد الطيب، بلد الأصالة والمجد والتاريخ. وإننا حينما نجتمع في مثل هذا اللقاء ندرك تماما أن بلدا إسلاميا عريقا وأن مدينة وعاصمة وحاضرة من حواضر الإسلام الكبيرة ذات التاريخ والمجد والحضارة تتعرض في مثل هذه الساعات وفي مثل هذه الأوقات لخصف أعمى لا يبكي ولا يذر، ويتعرض له الناس جميعا كبيرهم وصغيرهم للمخاطر والمخاوف المحيطة بهم. ولذلك فإنه جدير بنا أن نبتهل إلى ربنا تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء، وهو ذو الرحمة والفضل والمن، أن يحفظ المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يحفظ إخواننا المسلمين في العراق على وجه الخصوص، وأن يحقن دماءهم، وأن يحفظ أمنهم واستقرارهم ووحدتهم، وأن يكفيهم شر عدوهم، وأن يحوطهم بعنايته ورعايته وكلاءته، إنه هو القوي العزيز. ريح الصبا إذا مررت بحائل بالله خصيها بكل سلام، وتعرفي خبر الحبيب فإنه مضغاب أودعني لهيب ضرامي، قولي له مضغبت عني لم أجد شوقا إلى لقياك طيب منامي، والله ما يوم يمر وليلة إلا وأنت تزور في الأحلام. فأجابني من حائل مرت بنا ريح روائحها كنسر ندامي، فتدفقت حسنى إلي وبلغت أضعاف ألف تحية وسلامي. وسألت عن بغداد كيف تركتها، قالت كمثل الروض غب غمامي، فلكت من فرح أطير صبابة وأصول من جذل على الأيام، ونسيت كل عظيمة وشديدة وظننته حلما من الأحلام. فاللهم بلغنا فيما نحب ونشتهي في ديننا وإخواننا وأمتنا، وخيرا مما نتمنى ونظن فإنك ذو الفضل والمن. أيها الأحبة، يأوي الواحد منا اليوم إلى منزله فيداعب أطفاله ويضاحكهم ويعاتبهم، ويحضن الواحد منهم فتقفز إلى مخيلته صور أطفالنا في العراق الحبيب، ويتخيل هؤلاء الصغار وفي عيونهم الروع والخوف والأسى وهم يهربون إلى عيون آبائهم وأمهاتهم الذين هم بدورهم يخافون ولا يدرون إلى أين يلتجئون وإلى أين يفزعون، ولا مفر من الله تبارك وتعالى إلا إليه. ذلك البلد التاريخ، بلد الحضارة والمجد، والذي ظل لقرون طويلة هو حاضرة الإسلام وعاصمة دولة الخلافة. أين الرشيد وقد طاب الغمام به، فحين جاوز بغدادا تحداه ماض تعيش على أنقاضه أمم، وتستمد القوى من وحي ذكراه. إني لأعتبر الإسلام جامعة للشرق لا محض دين سنه الله. هذا البلد الذي قلما تذكر اسم عالم أو فقيه أو مفسر أو مؤرخ أو محدث إلا وتجد له ارتباطا بهذا البلد العظيم، إما زار بغداد أو سكنها الإمام أحمد الشافعي ما أبو حنيفة وغيرهم أئمة المذاهب وأئمة التفسير وأئمة الحديث المشهورون، الإمام عبد الوهاب المالكي الذي سكن بغداد وقال فيها جميلة الخطيب: سلام على بغداد في كل موطن وحق لها مني سلام مضاعف، فوالله ما فارقتها عن قلل لها وإني بشط جانبيها لعارف، ولكنها ضاقت علي بأسرها ولم تكن الأحوال فيها تساعف، وكانت تخل كنت أهوى بنوه وأخلاقه تنأى به وتخالفه. خرج من بغداد وقال لأهلها: والله لو وجدت عندكم رغيف خبز في المساء والصباح لما غادرتكم وما فارقتكم. أما اليوم فإن حالها يصدق عليه قول القائل: أحل الكفر بالإسلام غيما يقول به على الدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم طبيب، وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب، دم الخنزير فيه لهم خلوف وتمزيق المصاحف فيه طيب، أمان الله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب، فقل لذل الكرامة حيث كانوا أجيب الله ويحكم أجيب. هذه أيها الأحبة جلسة مناصحة ومصارحة، وكان الصحابة رضي الله عنهم ينفقون فلا يأخذون ببنيات الطريق ولا يتحدثون عن الفرعيات والجزئيات وصغائر الأمور، وإنما يتجهون إلى القضايا الكبرى والمسائل المهمة التي عليها مدار الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، والتي هي منطلق العز والنصر والفرج والتمكين في هذه الدار، ويوم يقوم الأشهاد فيتواصون بها. ولهذا روى الطبراني والبيهقي وغيرهما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا التقوا قرأ بعضهم على بعض سورة والعصر ثم انصرفوا، وكان بعضهم يقول: اجلس بنا نؤمن ساعة، كما كان يقوله معاذ ابن جبل رضي الله عنه. فانظر كيف عمدوا إلى هذه السورة الذي جمعت نواصي العلم والعمل وخير الدنيا والآخرة، تتحدثوا بها وتواصوا بها، لم تكن مجرد حروف وألفاظ يقرؤونها، ولكنها كانت معاني يديرونها في قلوبهم ويتبادلونها فيما بينهم ويتواصون بها لما فيها من خير الدنيا والآخرة. أما اليوم فانظر كيف يتكلم المسلمون وكيف يتواصون، تجد أن أمورا كثيرة من الصغائر والقضايا التي ربما لا تكون مهمة ولا محتاجا إليها في دين أو دنيا تشغل وقتهم. نلتقي على مجلس طعام أو شراب أو حديث أو أنس أو له، فتجد أن كثيرا من أحاديثنا ربما دخلت في كل وادي وهامت في كل بقعة ومضت إلى كل سبيل، لكنها ألما تقف عند القضايا الكبرى والقضايا الأساسية والمسائل المهمة التي يكون الاستمساك بها خيرا لنا في ديننا ودنيانا. هذه السورة العظيمة سورة والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اشتملت على ثلاث مسائل كبيرة. المسألة الأولى مسألة الزمان العصر، الثانية مسألة الإنسان الذي استخلفه الله تعالى في هذه الأرض واصطفاه وكلفه، المسألة الثالثة مسألة العمل والجهاد والحركة المطلوبة من الإنسان. أخي الحبيب، إنني مثلك، كلنا نحمل قلوبا تمضها هذه الآلام والمصائب والنكبات التي يعانيها إخواننا المسلمون يوما في فلسطين ويوما في أفغانستان ويوما في الشيشان ويوما في كشمير ويوما في العراق، وليس فقط المآسي العسكرية أو المواجهات الدامية التي تأتي على حياتهم ووجودهم، بل هناك ألوان وألوان من المصائب والنكبات التي تحل بإخواننا المسلمين في كل مكان، مما يستحق أن ترفع له الرؤوس وأن تترد إليه النفوس وأن تتأمله الأفكار والمواهب والنظرات. لكن هذا الواقع المرير الذي نشهده ونحسه وندركه يحتاج إلى معالجة وهذه المعالجة ربما لا تكون مواتية في اللحظة ذاتها. فلا مانع أبدا أن يكون لدينا نوع من الانتداد الزمني، الانتداد المستقبلي الذي يجعلنا نخطط للمستقبل ونرتب له ونسعى إلى أن يتجنب أبناؤنا وأحفادنا والأجيال القادمة من بعدنا أن يتجنب هذا المصير الذي نعيشه. نعم نكون مشاركين في رفع هذه المعاناة عن إخواننا، لكن ليس من خلال المطالبة بالمستحيل، فإن القادر على التغيير هو وحده هو الله تبارك وتعالى الذي أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. أما أنا وأنت فإن المطلوب منا هو أن نضع أقدامنا على الطريق وأن نبدأ الخطوة الأولى التي تبدأ من داخل نفوسنا، من نياتنا، من إراداتنا، أن يكون لدينا إرادة التغيير وإرادة الإصلاح وإرادة السعي إلى أفق المجد والعزة والكرامة والعظمة لهذه الأمة التي جعلها الله تعالى خير أمة أخرجت للناس. وإذا بدأت الخطوة الأولى فاعلم أن الله تبارك وتعالى يعينك ويقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. لقد بُيدت اليابان بالقنابل النووية على يد القوات الأمريكية التي كانت تحاربها، وحصد في يوم واحد أكثر من 280,000 إنسان، ولا يزال إلى اليوم يموت في اليابان أناس بسبب تلك القنابل. واستسلمت اليابان مكسورة الظهر، مكسورة الجناح، راشعة خاضعة ذليلة، ولكنها لم تيأس، إرادتها لم تغلب، وها هي اليوم تتبوأ مكانا عليا في اقتصادها، في تصنيعها، في ثقلها الدولي. وهكذا ينبغي أن يخطط المسلمون وأن يعوا. أولا الزمان، والزمان هو الدهر، هو العصر أبو العجب البريء المتهم، يقسم الله تبارك وتعالى به إشارة إلى عظمته وأهميته، وأيضا إشارة إلى تعلقه بالأمر المقصود. فإن الزمان هو الوعاء والإناء الذي تكون به الأعمال التي مرجها إلى خسار أو ربح، توفيق أو عدمه، نصر أو هزيمة، قوة أو ضعف، غنى أو فقر، كل هذه الأعمال وعاؤها هو الزمان، فهو ذو علاقة راسخة بموضوع هذه السورة الذي هو الخسر للإنسان. أما الزمان فليس له ولا عليه، فهو بريء وهو هرب وعاء تضع فيه ما تشاء، وهو عنصر محايد. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، وقال الله تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وقد نهج الزمان بغير جرم، ولو نطق الزمان بنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. إذن أولا أقسم الله تبارك وتعالى بالعصر بالدهر لأنه هو ظرف العمل وسبب الخسار أو الربح، ولهذا قال الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذا فاتك عمل الليل فالنهار، وإذا فاتك عمل النهار فالليل. وأيضا الله تعالى يقول يوم القيامة للكافرين الذين بلغ الخسار بهم أن أوردهم نار جهنم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. إذا عمروا وجاءهم النذير، قيل النذير هو الشيء، ويمكن أن يكون النذير هو القرآن والحجة والبلاغ. ولهذا كثر كلام السلف رضي الله عنهم في الوقت وأهميته واغتنامه، والوقت أثمن ما عنيك بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. الوقت بطي التأتي سريع التقضي أبي الرجوع. وقال رجل لأحد الصالحين تعال أكلمك بكلمة واحدة، قال له أمسك الشمس، أمسك الشمس. إذن أولا أقسم الله بالعصر بالدهر لأنه هو الوعاء الذي يكون فيه الخير أو الشر، العمل الصالح أو السيء. وأقسم الله تعالى به ثانيا لأن هذا العصر والدهر هو مكان التحول والتغير والتقلب، وما الدهر إلا من جنون لأهله وما صاحب الحاجات إلا معذبة. فالإنسان قد يتحول من ربح إلى خسار أو من خسار إلى ربح، وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق الاتفاق يعمل بعمل أهل النار فيدخلها ويعمل بعمل أهل النار مثل ذلك، فلا يدوم في الدهر حزن ولا سرور ولا قوة ولا ضعف ولا نصر ولا هزيمة. ولو استنطقت الدهر منذ خلقه الله تبارك وتعالى لحدثك الأعاجيب عن الأولين والذين بلغ منهم من بلغ من القوة والتمكين والمنزلة حتى ظنوا أنه لا زوال لهم، ثم أذن الله تعالى لهم بالزوال والانشراح. فهذا هو التاريخ المكتوب منه وغير المكتوب، هو خير شاهد على تغير هذا الزمن وتحوله، وأن على الإنسان أن لا يستغرق في لحظته الحاضرة وأن لا يدوب فيما يعانيه الآن من ضعف أو تخلف أو هزيمة أو قهر أو حرمان. عليك أن يمتد بك الأمل والتطلع والثقة بالله تعالى إلى المقبلة من الأيام، وإدراك أن الله تعالى يقلب الليل والنهار ويصرف الدهور دهرا بعد دهر. المستقبل ليس بالضرورة شيئا مختلفا عن الماضي بالمرة، فهو مثل الماضي فيه قوة وضعف وصعود وهبوط وعز وذل. تروح لنا الدنيا بغير الذي غدت، وتحدث من بعد الأمور أمور، وتجري الليالي باجتماع وفرقة، وتطلع فيها أنجم وتغور، وتطمع أن يبقى السرور لأهله، وهذا محال أن يدوم سرور. عفى الله عمن صير الهم واحدا وأيقن أن الدائرات تدور. إذن الدول العظمى والإمبراطوريات الهائلة والقوى الضخمة ينبغي على الإنسان أن يدرك أن لله تبارك وتعالى فيها حكمة وعبرة وسنة، والله عز وجل يقول في تنزيله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وكنت أقرأ هذه الآيات كثيرا ثم أصل إلى قول الله عز وجل: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. فأسأل نفسي، ونحن جميعا آمنا بالله وكتابه، لكن الإنسان يستطلع الأسرار، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ من هؤلاء الذين أقسموا ما لهم من زوال؟ وقد علم الإنسان وعرف أن له أجلا ينتهي إليه، وأن الموت يدركه حتى لو كان في برج مشيد. حتى رأينا اليوم من كتاب الأمريكان من كتبوا نهاية التاريخ، هذا الكتاب المشهور بل هذه النظرية المشهورة التي تعتقد أن التاريخ يدور ويمضي حتى إذا وصل إلى نوبتهم توقف التاريخ عن حركته وانتهى التاريخ وأصبح وجودهم حتما لا تتصور الحياة بدونه. ها هنا سجل الله تعالى عليهم قسمهم ما لهم من زوال. لقد مر في التاريخ عصور من العدل، دول الإسلام، الخلافة الإسلامية، بنو أمية، بنو العفاف، العثمانيون، الدول الإسلامية التي ملكت أكثر المعمورة وكانت مثالا فيها للعدل والإنصاف والقوة، ومع ذلك أذن الله تعالى لها بأن تجري عليها السنن وأن تزول. كما يقول رجل من بني أمية: ملكنا أقاليم البلاد فأنعمت لنا رغبة أو رهبة عظماؤها، فلما انقضت أيامنا علقت بنا شدائد أيام قليل رخاؤها، وصرنا نلاقي النائبات بأوجه رقاق الحواشي كاد يقطر ماؤها، إذا ما هممنا أن نبوح بما جنت علينا الليالي لم يدعنا حياؤها. هذه سنة الله تعالى، وما أحوجنا إلى أن نستحضر هذه السنة وندرك أنها ماضية، ولكن الإنسان يعجل والله تبارك وتعالى لا يعجل. وثالثا يقسم الله تعالى بالعصر إشارة إلى حكمته سبحانه، فالأمر بيد الله تعالى وتدبيره وتقديره، ولا شيء في هذا الكون يتم عبثا، فإن الله تعالى منزه عن ذلك ومن أسمائه الحكيم، وله حكمة في كل ما يعمل تبارك وتعالى. وحين ترى مظاهر القهر ومظاهر التسلط، وترى حقا مسلوبا أو مغلوبا، وترى باطلا مستأسدا أو متمردا أو منتهكا أو متعاظما، فتذكر أن ذلك كله يقع برؤية الله تعالى، وسمع الله تعالى وعلم الله تعالى، وأن الله تعالى أغير على دينه وأغير على عباده وأغير على أمته، ولكن له الحكمة البالغة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا يجعل عند الإنسان مع التحفز والرغبة ومشاركة إخوانه في أفراحهم وأتراحهم، يجعل عنده قدرا ويسكب في قلبه قدرا من السكينة والطمأنينة والرضا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواجه الشدائد والصعاب بقوله: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. ورابعا، يشير المعنى في هذه الآية الكريمة إلى التنوع في العصر والدهر، فالدهر ليل ونهار ويوم وأسبوع وشهر وسنة وحر وبرد وموسم، وهكذا هناك تنوع واضح لا يستقر على حال، وهكذا إشارة إلى تنوع أعمال العباد، والله تعالى شرع لهم من العبادات والأعمال الصالحة ما هو متنوع أيضا، وقدر عليهم من الأحوال ما هو متنوع، فلا يستقر أمرهم على حال واحدة. وخامسا، فإن القسم بالعصر فيه إشارة إلى المعاصرة وإلى المعايشة والتجديد والتحديث، وهذا هو الفرق ربما والله أعلم بين العصر وبين الدهر، فالدهر هو الزمان، أما العصر فهو الوقت الذي تعاصره أو يعاصره جيل من الأجيال، فالعصر بالنسبة لنا غير العصر بالنسبة لمن كانوا قبلنا، وهو ما نعيشه الآن. وهنا يدرك الإنسان أن مطلوبا منه أن يعيش عصره، أن يفهم عصره، أن يكون واعيا لأحواله وتقلباته وظروفه وتياراته واتجاهاته، وأن يكون متفاعلا معه، آخذا معطيا مؤثرا متأثرا. فالعصر يكشف أولا عن معادل الناس وعن قدرتهم على لزوم التقوى والانضباط وطاعة الله تعالى ورسوله مهما تبدلت وتغيرت عليهم الأحوال، وأن يتفاعل الإنسان مع كل المتغيرات. فإن تكون الأحوال فينا تبدلت بنعمة وبؤسة والحوادث تفعل، فما لينت منا قناة صليبة ولا ذللتنا للذي ليس يجمل، ولكن رحلناها نفوسا كريمة تحمل ما لا يستطاع فتحمله. فمن المهم أن يكون الإنسان واعيا لعصره، مقبلا على كانه، عارفا بزمانه، ولهذا أقسم الله تعالى بالعصر. وأيضا فيه معنى التحديد والتجديد، فإن كثيرا من الناس قد يصل إلى درجة معينة بعلم أو عبادة أو وظيفة أو حتى بدنيا أو تجارة أو ما أشبه ذلك، ثم يكتفي بها ويقتصر عليها، بينما ينبغي أن يكون لدى الإنسان طموح فيما يحب الله تعالى وفيما يرضى، وكلما وصل إلى رتبة من الخير فطلع إلى ما هو خير منها وأفضل. ولهذا قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ماذا كنت تتمنى؟ قال: كنت أميرا في المدينة فكنت أتمنى الخلافة، فلما رزقت أو أعطيت الخلافة عزفت عنها وتمنيت رضوان الله تعالى والجنة. وقد يطلق العصر على بعض أجزائه كآخر النهار مثلا، فإن نسميه العصر، وهنا تكون المناسبة في القسم قرب النهاية وموسم الحصاد الذي يتبين به الرابحون من الخاسرين. ولهذا جاء في الحديث في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين واليهود والنصارى بقول عمل عند رجل إلى نصف النهار إلى الظهر ثم توقفوا فلم يعطهم شيئا، ثم عمل آخرون إلى العصر ثم توقفوا فلم يعطهم شيئا، ثم عمل المسلمون من العصر إلى غروب الشمس فأعطاهم الله تعالى حقهم كاملا، فقال الأولون: يا ربنا لم تعطنا مثلهم. قال: هل حرمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. إذن العصر فيه إشارة وإيماء إلى المسلمين وإلى أن الدائرة لهم، وإلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وأمته هي خاتم الأمم، فلهذه الأمة من المجد والفضل والتمكين الشيء الكثير، وهذا يوجب علينا أن نثق بمستقبل هذا الدين، ليس فقط بمستقبل هذا الدين بل بحاضر هذا الدين، فإننا نجد الدين اليوم يكسب في كل لحظة أنصارا جددا، كفار يسلمون أو مسلمون ضالون يحمدون أو قوم عصوا الله تعالى فاحتدوا إلى طريقه وسابوا إليه توبة نصوحة، ويكسب الإسلام في كل يوم من المؤسسات والأعمال والإنجازات والجمعيات والجماهير التي تحتشد والكتب والأشرطة والمؤلفات والأمم التي تقبل على هذا الدين ما يجعل الإنسان يطمئن إلى أن هذا الدين في أيدي الأمينة وفي حضن حصين وفي منع وأن هذه الأمة قد تقبو وقد تمرض ولكنها لا تنتهي ولا تموت لأن الله تعالى جعلها خاتمة الأمم وجعل نبيها خاتمة الأنبياء. وهكذا أيضا ربما يكون من المعاني في القسم بالعصر صلاة العصر وهي علامة لهذه الأمة فهي موضع آخر النهار ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. والحديث الآخر فكأنما وتر أهله وماله يعني فقد أهله وماله. إذا هذا من الخسر أن يفقد الإنسان أهله أو يفقد ماله بتركه لهذه الصلاة. إذا كل هذه المعاني داخلة في قسم الله تبارك وتعالى بالعصر. أقسم الله تعالى على ماذا؟ على الإنسان أنه في خسر. والمقصود الجنس، جنس الإنسان عربيا كان أو أعجميا رجلا أو امرأة، الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا. وهذا معناه أن الغالب على الناس هو الخسارة لأن الله تعالى حكم عليه بالخسر ثم استثنى والغالب أن المستثنى أقل. فقوله إلا الذين آمنوا يدل على القلة ويشهد لذلك قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وهذا كقوله أيضا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. وتلاحظ أن كلمة الإنسان تتكرر في القرآن الكريم كثيرا، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا وملاقيه، قتل الإنسان ما أكثره. إذن الإفادة بالإنسانية ظاهرة قرآنية تدل على خصوصية الإنسان وعلى كفاءته وعلى مسؤوليته، ولا شك أن العتاب والعقاب هو مبني على هذا الاصطفاء والاختيار. ويكفي لتكريم وتكريم الإنسان أن يختار الله تعالى من الناس من الإنسان أنبياء ورسلا ينزل عليهم الوحي وتنزل عليهم الملائكة بكرة وعشية. فالإنسان في خسر وكأن الخسار لما يقول تعالى في خسر كأن الخسار وعاء وضع فيه هذا الإنسان فهو محيط به من كل جانب. فقوله في خسر أبلغ مما لو قال إن الإنسان لخاسر مثلا، إضافة إلى أن في قوله تعالى في خسر إشارة إلى تفاوت وتنوع الخسر. فمن الناس من يكون خساره مطلقا وكليا في الدنيا وفي الآخرة ولا أمل في النجاة، ومنهم من يكون دون ذلك من المؤمنين الذين خسروا أو فرقوا. إذن فالتنكير هنا في قول الذي خسر قد يكون للتنويع وتعدد مستوى الخسارة، وقد يكون للتمويل والإشارة إلى عظم الخسارة وتفاقمها وإحاطتها بالإنسان من كل جانب. وهذا إشارة إلى أن الله تعالى يجعل حياة الإنسان في هذه الدنيا هي عبارة عن صفقة يخسر أو يربح. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في مسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. تخرج الصباح فتجد أرسالا من السيارات لا يدرك أقصاها ومدها، كلهم غادون خارجون، هذا إلى تجارته وهذا إلى مدرسته وهذا إلى عمله وهذا إلى دنياه وهذا إلى شركته. كلهم باعوا أعمارهم وظفوا أعمارهم وأوقاتهم في عمل، منهم من يربح وينجو ومنهم من يوبق ويخسر. والقرآن الكريم يشير إلى مستويات، أحيانا تجد لفظ الأخسرون لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، يعني ليسوا خاسرين فقط بل أخسرون، يعني لو أن الإنسان خسر ماله كله هذا خاسر، لكن إذا ترتب عليه مع خسارة رأس المال أن ركبته ديون كثيرة هذا نقول أخسر، لأنه فقد رأس المال وترتب عليه خسارة إضافية. فهؤلاء هم الأخسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ولهذا يقال إن بعض التجار الذين كانوا يتاجرون بالثلج كان يمشي في الشارع ويطيح ويقول للناس ارحموا من يذوب رأس مالك، الثلج يذوب فإذا لم يتم شراؤه الآن فإنه ينتهي فهو يقول ارحموا من يذوب رأس ماله، وهكذا أنا وأنت يذوب رأس مالنا، فإذا لم نستطع أن نوظفه في خير فإنه يذوب وينتهي عليه. وهناك من هو خاسر لكنه ليس أخطر، وهناك من هو أقل خسارة. هناك من يتبرمون بالحياة، يتبرمون بالوقت بالعمر الذي هو سر نجاح الإنسان وسر توفيقه وسبب دخوله الجنة وسبب نيله الرضوان. هناك من يتبرمون بهذه الحياة، كما نجد مثلا الشاعر الفارسي المشهور عمر الخيام في خماسياته المشهورة يقول: لبست ثوب العمر لم استشر، وحرت فيه بين شفل الفكر وسوف أمضوه برغمي، ولم أدري لماذا جئت أين المقام. فهو يدرك ويشعر بالضياع المطلق، ثم يخاطب نديمه ويقول: أفق وصب الخمر أنعم بها، واكشف خطايا النفس من حجبها، وروي أوصالي بها قبل ما يصاغ بن الخمر من تربها. فهو يستعجل الموت والمنية بأن يشرب ويشرب ويشرب حتى يسكر ويغيب عن حياته وعن عمره وعن معناه وعن هدفه. إن الحياة أيها الأخ الحبيب إذا تجردت من الهدف النبيل فليس لها معنى. فاسأل نفسك الآن: هل لحياتك هدف فلها معنى، أم إنك تعيش حياتك من أجل أن تأكل أو تشرب، وتأكل وتشرب من أجل أن تعيش حياتك؟ هذا حديث نفسي حين تشك عن بشريتي وتعود بعد ثواني وتقول لي: إن الحياة لغاية أثمى من الجبروت والطغيان. لا بد أن يكون لك هدف، والهدف يمكن أن يكون هدفا خاصا، أن تتزوج، أن تتوظف، أن تجد العيش الكريم، أن تجد الأولاد الصالحين، أن تستقر في حياتك، أن تتعافى في بدنك. هذه أهداف خاصة وهي أداة مشروعة مطلوبة، والله سبحانه وتعالى جبل الإنسان على تطلبها وجعل من أعظم مهمات الشريعة في الحياة أن توفر هذه المصالح للناس. فلا عيب ولا عار على الإنسان أن يسعى في تحقيق وتطلب هذه الأهداف الخاصة، ولا تفريب عليه في ذلك، لكن ينبغي أن لا يقتصر الإنسان على هذا الهدف، بل أن يكون له هدف آخر كبير: انتمائه لهذه الأمة وشعوره بمشاعرها، وأن يكون لا يعيش بنفس واحدة وروح واحدة، بل يعيش بمليار نفس ومليار روح، بعدد أخوانه الذين على ظهر هذه الأرض، يشعر بمشاعرهم، يتألم لألمهم، يقف عند مصائبهم، يشاركهم في دعائه، في حديثه، في مواقفه، في ماله، في رزقه، في كل ما يستطيع، فيعيش بعدد أرواح وأنفاس هؤلاء الذين يشعر معهم ويتعاطف معهم. هذه خدمة كبيرة جدا تقدمها لأمتك، والأمة مجموعة أفراد، فإذا وجد عند كل فرد منها مثل هذا الشعور والإحساس تحقق فيها معنى الخيرية وتحولت إلى مشاريع جماعية نافعة. ليس بالضرورة أن يكون شعورك العام لهذه الأمة وهدفك العام رفعا حاليا وقتيا لمعاناتها. الحرب مثلا التي تدار اليوم على شعب العراق المسلم وتأتي على الأخضر واليابس وتهلك الحرث والنسل، ربما لا يكون بمقدوري أو مقدورك، وربما حتى بمقدور الأمة كلها أن توقفها، ونحن نرى أن قوى عالمية اليوم وقفت ضد هذه الحرب وما استطاعت أن توقف قرارها. فإن هذه الآلة كأنها انطلقت، وهذا الدولار كأنه انطلق لحكمة يعلمها ربنا تبارك وتعالى، لكن بمقدورنا أن نشارك في رفع المعاناة عن إخواننا بقدر ما نستطيع، وبمقدورنا أن نمتلك مشاريع مستقبلية على صعيد الفرد والأسرة والجماعة والأمة والمؤسسة، لتكون هذه المشاريع بناء لأمتنا في المستقبل. الأمر الثالث في هذه السورة الكريمة العمل. إذن أولا الزمان، ثانيا الإنسان، ثالثا العمل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي هذه الآية الكريمة ذكر الله تبارك وتعالى نهاية الكمال العلمي والعملي للإنسان، نهاية الكمال اللازم الشخصي الذاتي في العلم، ونهاية الكمال المتعدي النافع للآخرين بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وتجد أن في هذه السورة الكريمة أربع دوائر متداخلة: أولا الإيمان، وكل الحياة إيمان، إيمان القلب إيمان، عمل الجوارح إيمان، التوصي بالصبر إيمان، التوصي بالحق إيمان. ثم ذكر الله العمل الصالح، والعمل الصالح يدخل فيه التواصي بالصبر ويدخل فيه التواصي بالحق. ثم ذكر الله تعالى التواصي أيضا بالحق، والحق يدخل فيه الصبر. ثم ذكر الله تعالى التواصي بالصبر، فهي دوائر أربع، كل واحدة منها أضيق من التي بعدها، إشارة وإشادة بأهميتها. آمنوا بكل ما يجب الإيمان به، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وقدره واليوم الآخر، مما ذكره الله تعالى في كتابه أو ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. آمنوا بالقرآن، آمنوا بالله، وصدقوا المرسلين، وتحول هذا الإيمان إلى برنامج عملي يحكم سلوكهم وحياتهم وتصرفاتهم، بل أحيانا يحكم يقظتهم ومنامهم. وقد ورد عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه كان يقول: والله إني لأرى المرأة في المنام فأتذكر أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. إن قوله تعالى: إلا الذين آمنوا، يدل على أهمية أن نتحلى بروح الجماعة وروح الفريق. فالله تعالى لم يتكلم عن إنسان واحد، وإنما تكلم عن أمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تخلصوا من أنانياتهم ومن حظ نفوسهم ومن سحرهم. ولهذا كان أعظم ما يوصف به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن نفوسهم تخلصت من حظ نفوسهم، فآثروا ما عند الله تبارك وتعالى، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وآية ذلك ما نجده مثلا في قصة سعد بن الربيع حينما يقول لعبد الرحمن بن عوف: انظر أجمل زوجتي فأطلقها لك لتتزوجها من بعدي، وانظر نصف مالي فهو لك تأخذه وتتاجر به. فآثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وحتى حينما يكون الواحد منهم يعاني سكرات الموت كان يؤثر أخاه على نفسه في ذات الله تبارك وتعالى. هذا المستوى من الشفافية والوقاية من الشح والتخلص من الأنانية وحظ النفس، أعتقد أننا اليوم أحوج ما نكون إلى استرداره، إلى أن نتخلص من حظوظ نفوسنا وشهواتنا، وأن لا ندور دائما وأبدا حول مصالحنا الشخصية. التشرد في هذه الأمة أيضا، المعنى الجماعي، نحن نجد هذه الأمة اليوم التي تعد بعدد الرمل والحصى والتراب، نجد أن هذه الأمة تقع في أحسن قطعة من الأرض والجغرافية، وفي باطن أرضها من الخيرات والثروات والنفط والغاز والأشياء الثمينة العظيمة ما يوجد لا يوجد في أي مكان في الأرض. مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين أنا نائم إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتفلونها، يعني تستخرجونها. فالمواقع الاستراتيجية البرية والجوية والبحرية والخيرات والبركات والنفط والقوة والإمكانيات كلها في هذه الأمة، ومع ذلك ترى ضعف هذه الأمة أمام كثير من التحديات التي تواجهها اليوم، وما ذلك إلا لأسباب من أهمها التشرذم الذي دمر قوتنا وطاقتنا وجعل كثيرا من جهودنا مسلطة إلى بعضنا. وتجد أن المسلم ربما طعن أخاه بسهمه قبل أن يطعن عدوه. نحن نواجه اليوم مثلا القوة الغربية، الولايات المتحدة الأمريكية هي عبارة عن 50 دولة تجمعت في إمبراطورية واحدة أصبحت تسمى الولايات، ولذلك كان لها من القوة والنفوذ والتمكين ما ترى. وهذه سنة الله تبارك وتعالى، لا تحابي أحدا المسلم فيها والكافر. إذا تذرع الإنسان بالسنن واستخدم النواميس والأسباب فإنه يصل إلى النتيجة. المسلم يحتاج إلى العلاج إذا مرض، ويحتاج إلى الزواج، ويحتاج إلى البحث عن الأسباب، ويحتاج إلى تجنب العقبات حتى يصل إلى مراده وقصده. والله تعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ثانيا، وعمل الصالحات. وعمل الصالحات هو من الإيمان أيضا، ولكن دائرته كما ذكرت أضيق. ثم عمل الصالحات يدخل فيه كل عمل صالح يطلب من الإنسان أن يقوم به، ومن ذلك مثلا أركان الإسلام المعروفة، ومن ذلك الإحسان إلى الناس، ومن ذلك الأخلاق الفاضلة التي تحكم العلاقات بين المؤمنين، إلى غير ذلك مما أمر الله تعالى به عباده، مما يملأ وقتهم وحياتهم ويستنزف جهودهم وطاقاتهم. وينبغي أن نعلم أن من عمل الصالحات المصالح الدنيوية التي يحتاج إليها المسلمون، البيع والشراء مثلا، الإدارة، التصنيع، التخطيط، الأعمال الدنيوية البحتة التي قد يقول الفقهاء أحيانا إنها من المباح من الحلال. نعم هي على صعيد الفرض من الحلال، لكن على صعيد الأمة هي واجبات عامة، إذا فرق الناس فيها كلهم أثموا جميعا ووجب عليهم أن يتنادوا ويسعوا إليها. إن الأمة اليوم لم تفلس فقط في المجال العسكري مثلا، وإنما في كثير من المجالات المعلوماتية والإدارية والاقتصادية والتصنيعية في مجالات التقنية وغيرها، تحتاج الأمة إلى أن تتدرع بهذه الوسائل وتمتلك نواصيها وتصل فيها إلى المستوى الذي تخالع بها عدوها وتحقق به قوتها ودينها ودنياها. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة. ثالثا وتواصوا بالحق. هذا روح الجماعة، فالتواصي غالبا قد يقع نعم مع النفس أن يوصل الإنسان نفسه، لكن غالبا التواصي يكون بين اثنين وأكثر يتواصون بالحق، يتواصون بالإيمان بالإسلام، يتواصون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يتواصون بالصبر على ذلك. والملاحظ أن الله تعالى لم يقل وأوصوا خيرهم بالحق، وإنما قال وتواصوا، إشارة إلى أن هذه عملية جماعية تفاعل بين الأطراف كلها، فأنا أوصيك وأنت توصيني، فكل واحد منا هو موصي وموصى في الوقت ذاته، وناصح وموصوح في الوقت ذاته أيضا. نحن نجد أن التاريخ الإسلامي والواقع الإسلامي أيضا ليس فيه ما يسمى بالكهنوت أو رجال الدين الذين لهم حق النطق مثلا باسم الكتاب المقدس. نعم عندنا أئمة علماء وفقهاء وسادة، ولكن ليس عندنا أناس يحتفرون حق الدين أو حق الشرح أو حق التفسير، وإنما كل من وصل إلى قدر من العلم والخبرة والاجتهاد فإن له هذا الحق. وبالمناسبة ربما سمعتم ما أذاعته وسائل الإعلام أن بابا الفاتيكان قد أرسل مناشدات بعد المناشدات وحمل الولايات المتحدة مسؤولية أمام الله كما يقول وأمام التاريخ عن الأشياء التي تحصل من جراء هذه الحرب. وكثيرين اتصلوا بي من الأخوة ومن الأخوات يتساءلون بحسرة وحرقة، فيقولون هذا رجل يمثل الديانة النصرانية في العالم ويعلن هذا الاحتجاج وهذا الرفض، مع أن الذين يقومون بهذا الحرب هم من بني قومه ومن بني جلدته، بينما لا نجد كثيرا من المسلمين سواء كانوا من الدعاة أو من الخطباء أو من غيرهم ممن هم معنيين قبل غيرهم بإدانة مثل هذه الأحداث، لا نسمع منهم مثل هذا الصوت الواضح. وهنا أقول إن المسلمين ليس لهم سلطة دينية كهنودية خاصة، لكن هذا الواجب يتفرق على أحد المسلمين، فكل داعية أو عالم أو طالب علم أو خطيب أو متحدث أو رجل فكر أو إعلان واجب عليه أن يمارس هذا الدور، وبذلك نتحول من أن يكون الناطق باسم الإسلام والمسلمين فردا واحدا إلى أن يكون أعداد من الناس من كافة الألوان والأنواع والمستويات والمشارب يتكلمون بمثل هذه الأشياء ويتحدثون عن مصالح الأمة. ولا شك أن هذا من التواصي بالحق الذي ينبغي علينا أن نتذاكره، ولا شك أيضا أن من التواصي بالحق التواصي بالتواصي، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. وما ذلك الوصية بالنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن كثيرا من النساء في مجتمعات المسلمين تعاني ألوانا أحيانا من الظلم والعسف والقهر، وربما يتغلب عليها الرجل فيستطيع أن مثلا يصادر مالها أو يظلمها أو يسيء معاملتها أو يقصر في حقها، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، وربنا تبارك وتعالى يسمي العقد بين الرجل والمرأة ميثاقا غليظا، فهذا الميثاق الغليظ سوف تسأل عنه يوم القيامة، ويقول صلى الله عليه وسلم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والبغى. وقد اطلعت بنفسي على كثير من أحوال الأسر والبيوت، فتجد أن من بعض الرجال الذين لا يكون عندهم تقوى وإيمان ومراقبة لله عز وجل، بل قد يكون من الصالحين أحيانا، ولكن مع ذلك لا يقوم بما يجب عليه من حق مراعاة المرأة والصبر عليها وحسن التعامل معها واللطف وأداء حقوقها سواء بالقول الطيب أو بتوفير المطعم والمشرب والمسكن أو بحسن المعاملة أو بحسن المعاشرة أو غير ذلك. ومن ذلك الوصية بالأولاد أيضا في تربيتهم ورعايتهم وتأهيلهم وحسن مراقبتهم وضبط اتصالاتهم وتهيئة الجو المناسب لهم، مثلا في حلقة تحفيظ القرآن، في مدارس خيرية، في رفقة صالحة، في الكتاب الذي يقرأ، في الشريط الذي يسمع، في الشريط الذي يشاهد، في البرامج التي يملؤون بها أو آتاهم. وعلى العموم في الوصايا كثيرة، وقد صنفت كتب خاصة في وصايا الله تبارك وتعالى لعباده أو في وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تعالى: وتواصوا بالصبر. وهذه خاتمة المطاف بعد الأمور الثلاثة: الإيمان وعمل الصالحات والتواصي بالحق. ثم قال سبحانه: وتواصوا بالصبر. وتلاحظ هنا أنه سبحانه كرر كلمة وتواصوا، لم يقل وتواصوا بالحق والصبر، وإنما قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذلك من أجل أن ندرك أن التواصي لا يكفي في مرة واحدة. فقل فلان أمرته فلم ينتهي فلم يأتمر، نهيته فلم ينتهي، لا، فأمره مرة بعد مرة بعد أخرى. ولعل الكلمة التي كتب الله تعالى هدايته بسببها لم يسمعها حتى الآن. وعليك أن تكون طويل النفس، حسن الخلق، صبورا، لا تعاجل الناس. هاهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون الناس مرة بعد مرة: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، إلى قوله: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم، إلى آخر الآيات. وهم مؤيدون بالوحي من السماء. فلماذا تتخيل أنه بمجرد ما تشير بأصبعه أو تقول كلمة أو رسالة أن الأمور كلها انتهت؟ لا، المطلوب منك وصية بعد مرة بعد أخرى، لكن ليس على سبيل الإلحاح على رأي فرأى، فرأيك رأي، وإنما الوصية هنا والتواصي يكون بالحق المنزل من السماء المنطوق به في القرآن المجمع عليه عند سلف هذه الأمة. أما رأيي ورأيك فلا بأس أن أناقشك فيه وأبدي رأيي وأبدي احتمالي وأبدي وجهة نظري، ثم لا يتحول الأمر إلى نوع من الملاكمة ونوع من المضاربة ونوع من الإصرار على رأي أراه. ولذلك قال الله تعالى: وتواصوا بالحق، ولم يقل وتواصوا بالرأي مثلا، وتواصوا بالاجتهاد، وتواصوا مثلا بالمذهب، وإنما تواصوا بالحق الذي نطق به القرآن ونطق به السنة وأجمعت عليه وأجمع عليه سلف الأمة. فهنا لابد من الصبر في التواصي وتكرار ذلك مرة بعد أخرى. وإنما خص الله تعالى الصبر مع أنه من الحق، لأن الصبر هو رأس الفضائل والأخلاق. ولذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الصبر مطية لا تكبو. وكان محمد بن شبرمة من السلف إذا نزلت فيه نازلة أو مصيبة كان يقول: سحابة صيف عن قليل تخشعوا. وكان سفيان بن عيينة يقرأ قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، قال: أخذوا برأس الأمر فجعلهم الله تعالى رؤوسا. إذن من رأس الأمر ورأس الأخلاق الصبر، فإنه سيد الفضائل. ومما يذكر في هذا المجال أن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى زار الوليد بن عبد الملك في الشام، وكان معه محمد من خيرة شباب قريش جمالا وحسنا وبهاء وفصاحة وبلاغة، فأعجب به الوليد بن عبد الملك وقال: هكذا يكون الشباب. فلما خرجوا من عنده ضربته الخيل ودهسته حتى مات. ثم أحس عروة بألم في رجله، فقال له الطبيب: هذه الآكلة ولا بد من استئصالها. وذهب الطبيب يقطع رجله ويقول له: ألا نفسك حتى تغيب عن الوعي؟ فقال: لا، أريد أن أحتسب هذا الألم وهذه المعاناة. فلما وصلوا إلى العظم وهم يقطعونه أغمي عليه، فلما أتاه رآها قال: اللهم لك الحمد، لإن كنت أخذت فقد أعطيت، أخذت واحدا وأبقيت أربعة، وحمد الله تبارك وتعالى. فلما رجع إلى المدينة واستقبله الناس قال لهم: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ثم قال: لا أدخل المدينة ما فيها إلا حاسد على نعمة أو شامت على محنة. فبقي في قصره في الحقيقة، فجاءه الناس يعزونه، فقال له أحدهم: يا إمام، أرني هذه المصيبة التي أصبت بها. فكشف له عن ركبته ورجله مقطوعة. فقال له ذلك الرجل: يا إمام، والله ما كنا نعدك للسباق، ولقد أبقى الله تعالى لنا أكثرك، أبقى الله لنا عقلك، وأبقى الله لنا لسانك وعلمك، وأبقى الله لنا سمعك وبصرك وبقية أعضائك وجوارحك. فقال عروة: والله ما عزاني أحد أفضل منها. وهكذا قصة أبي بكر النابلسي، وقد تكلم عن الفاطميين ونقل لهم أنه كان يقول: لو كان عندي عشرة أسهم لرميت الصليبيين بتسعة ورميتهم بواحدة. فأحضروا وقالوا له بلغنا أنك تقول كذا وكذا. قال كلا ما قلت هذا، وإنما قلت لرميتكم بتسعة ورميت الصليبيين بالعاشر. فأمروا بسلخه، فكان جلده يسلخ من عند رأسه على وجهه على صدره، وكان الذي يسلخه قصارى ما وجد أنه رحمه، فسدد السهم إلى صدره فخر صريعا وهو يقول الحمد لله الحمد لله. فهذا الصبر الذي يحتاج إليه الإنسان في كل لحظة وفي كل موقف وفي كل حال من الأحوال. الصبر يعني ضبط الإنسان في الإقدام وضبط الإنسان في الإحجام، فيقدم الإنسان على ما ينفعه ويصبر على ذلك، ويحكم أيضا عما يضره ويصبر على الإحجام. يحتاج الإنسان إلى الصبر في الصحبة والأخوة ومن تعاشرهم أو تجالسهم أو تشترك معه في بيع أو شراء أو علم أو دين أو دنيا. ولهذا قال الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خضرة؟ فأشار إلى أن أي صحبة بين اثنين فصاعدا، زوجين أو رفيقين أو زميلين أو تاجرين، لا بد أن يكون معها صبر لتدوم هذه الصحبة. وكذلك طلب العلم يحتاج إلى صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خضرة؟ الصبر على المصائب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر على العبادة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقد يصوم الإنسان قليلا أو يصلي قليلا ثم يفقد صبره وينقطع. الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل، والصبر على مشقات الطريق ومتطلبات الطريق. الله تعالى يقول وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فمن صار أحد بهذا الطريق إلا لقي من الأذى أشياء الكثير من القول والفعل. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فيرشد الله تعالى إلى ما هو خليق بالمسلم مع الصبر من العفو والتسامح والرضا، وأن لا يحمل في قلبه على إخوانه المسلمين مهما ظلموه أو أخطأوا في حقه بقول أو فعل إلا الحب والمودة. الصبر في الجهاد في سبيل الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. كيف يستطيع الشاب مثلا أن يصبر أمام المغريات التي تقل عليه وتقول له هيك لك على الشاشة أو في مواقع الإنترنت أو حتى في السوق أو عبر الهاتف أو بكل وسيلة من الوسائل التي قربت البعيد وجعلت العالم اليوم ليس جزيرة أو قرية واحدة بل ربما غرفة صغيرة؟ كيف يستطيع الشاب أن يصبر ويصمد أمام هذه المغريات والشهوة تحتدم في قلبه والحيوية تتفاعل في أجزاء بدنه وهي بمتناوله وفي مقدوره؟ أولا مشهد إجلال الله تبارك وتعالى، أن تعصي الله تعالى وهو يراك، والله تعالى يراك بكل حال. ولو أن رجلا من عامة الناس نظر إليك وأنت على معصية لاستحييت، فكيف والله تعالى هو الناظر إليك يسمع ويرى؟ ثانيا نشهد محبة الله عز وجل، فإن حبك له يقتضي أن تطيعه، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن الحبيب لمن يحب مطيع. فحبك لهذا الذي خلقك وسواك وعدلك ورزقك وإليه المصير يوجب عليك أن تطيعه وأن تترك وتذبح شهوتك الحرام من أجل رضوانه ومحبته. ثالثا مشهد النعمة وإحسان، أن ترى أن كل ما بك من نعمة فمن الله، حتى هذه الجوارح التي تعصي الله تعالى بها في نظرك أو يدك أو فرجك أو رجلك، هذه الجوارح هي من خلق الله تعالى تشهد عليك يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم. فمشهد النعمة والإحسان يجب عليك الاكتفاف عن مجاهرة الله تعالى بالمعصية. الرابع مشهد الغضب والانتقام، تخشى أن يغضب الله عليك أو يأخذك وأنت مقيم على معصية أو متلبس بذنب، أو أن يغضب الله تعالى عليك يوم القيامة ويأمر بك إلى النار. الخامس مشهد العوض، أن تدري أن الله تعالى عوض عن كل فائت وهالك، وأن عند الله تعالى العوض للمؤمنين عما يتركون له، ومن ترك شيئا لله تعالى عوضه الله خيرا منه. فإذا تركت الحرام عوضك الله بالحلال الطيب في هذه الدنيا، وعوضك الله تعالى بالجنة والنعيم والحور في الدار الآخرة. السادس مشهد المعاجلة والمباغتة، أي تخشى أن يعاجلك الله تعالى بالأخذ والموت على حين غرة ودون ترقب، وألا يكون أمامك فرصة للتوبة. وكثير من العصاة ربما يسوفون ويماطلون ويقول نتوب غدا ونتوب بعد غد، لكن لا تدري نفسهم ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسهم بأي أرض تموت. السابع، نشهد التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وضعفها وما شعر الله تعالى فيها من يعني أنها نادت على نفسها بالفضائح، فإن هذه الدنيا مبنية على الخطر في نفس الإنسان وفي صحته وفي عافيته وفي جميع أحواله. الثامن، مشهد التعرض لنفحات الله تبارك وتعالى ورحماته، فإن لله تعالى في أيام دهره نفحات، منها نفحات قد تكون في آخر الليل، وربما يكون الإنسان مقيما على معصية أو على ذنب أو على فجور أو على مخالفة فيحرم من ذلك. التاسع، مشهد مخالفة العادة، فإن كثيرا من الناس يقعون في المعصية مثلا إما الزنا أو الفجور أو المخدرات أو ألوان الذنوب والمعاصي بسبب الإلف والعادة التي تحرمهم وتمنعهم من التجاوز، فيتعود الإنسان على أهمية مخالفة العادة وعصيان الهوى، وكما اعتاد هذا الأمر فإنه يستطيع أن يعتاد تركه، وهذا من مقامات الرجولة التي تتطلب قوة الهمة والصبر والعزيمة. العاشر، مشهد ملاحظة المصلحة العاجلة والآجلة، فإنه لا شك أنه ما نهى الله تعالى عن شيء إلا ومصلحته ظاهرة في الدنيا والآخرة، ما نهى الله تعالى عن شيء إلا ومفسدته ظاهرة في الدنيا والآخرة، وما أمر بشيء إلا ومصلحته ظاهرة في الدنيا والآخرة، فيدرك الإنسان مصلحة ترك المعصية. مثلا أن الإنسان ربما يقع في الفاحشة فيبتلى بالإيدز أو الهربس أو غيرها من الأمراض الجنسية التي تلاحق أولئك الذين يكون لهم ولوغ في معصية الله عز وجل ومخالفة إلى ما لا يحب ولا يرضى، فيرى الإنسان المعصية. أو كذلك الربا، أنه ربما محق مال الإنسان، أو العقوق فيرى أنه ربما كان سببا في أن يعقه أبناؤه من بعد، فإذا شاهد الإنسان المعصية وأثرها العاجل والآجل انكف عنها. وهكذا نجد في هذه الصورة العظيمة خير الدنيا والآخرة للفرد والجماعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلها منهم بمنك وكرمك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، يا واحد يا أحد يا صمد يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن، أن تحفظ إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم احسن دماءهم، اللهم احفظ أرواحهم، اللهم احفظ أمنهم وسكينتهم، اللهم احفظ عافيتهم، اللهم احفظ دينهم، اللهم احفظ دنياهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا يا حي يا قيوم. اللهم احفظهم يا خير الحافظين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف به الليل والنهار. اللهم اكفهم شر كل ذي شر، اللهم اكفهم شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، وما من دابة إلا أنت آخذ بناصيتها. اللهم أعنا يا حي يا قيوم على أن نؤدي بعض حقوق إخواننا، اللهم أعنا على أن نؤدي لهم حقوقهم، أن ندعو لهم في ظلمات الليل، أن نشركهم في دعواتنا، أن نشركهم في أقوالنا الطيبة، أن نشركهم في مواقفنا، أن نشركهم بأموالنا، أن نقدم لهم ما نستطيع. اللهم اجمع شمل المسلمين على الحق والهدى يا حي يا قيوم. يا رب قد أصبحت أهواؤنا شيعا، هم علينا براع أنت ترضاه، راع يعيد إلى الإسلام سيرته، يرعى بنيه وعين الله ترعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مجموعة من الأسئلة، يقول بحكم خبرتكم في مجال الدعوة إلى الله تعالى نريد إعطاء نتائج مختصرة عن أثر التوحيد على الداعية والثبات على المنهج وتنفيذ ذلك. لا شك ربما الأخ يقصد التوحيد الذي هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهذا هو المنطلق لأنه هو أعظم ما يدعى إليه وهو الأساس ولذلك الله تعالى ذكر الإيمان في هذه السورة إلا الذين آمنوا، والمقصود بالإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وما يتعلق بذلك وبأسماء الله تعالى وصفاته وكل ما ثبت في القرآن والسنة من هذا الباب. فهذا لا شك أنه هو الأساس الذي تمت عليه وحدة المسلمين واجتمعت عليه كلمتهم، وهو العروة الوثقى التي لا تنفصل ولا تنقطع. يقول: ما رأيكم بقناة النجد الفضائية؟ هذه قناة طيبة وفاضلة والقائم عليها إخوة أخيار نحسبهم الله حسيبهم ولا نزكي على الله أحد. وبرامج هذه القناة فيها للأطفال وللنساء وفيها برامج منوعة متعددة. يقول: ألا يفهم من كلامك أنك تدعون إلى الاطمئنان والسكون وعدم التفاعل مع أحداث والمشاركة بما نستطيع في مخاوضة جهاد الكفار والغزاة في بلاد الإسلام؟ ليس المقصود أما الاطمئنان والسكون، نعم لأنه مطلوب والإنسان لا يصنع بالقلق والترقب شيئا، إلا أنه يفقد سكينته ويفقد قدرته على أن يعيش بشكل صحيح وعلى أن يؤدي حقه وعلى أن يؤدي حق زوجته وحق أطفاله وأن يأكل وأن يشرب وأن فمطلوبا. ليس مطلوبا أن يؤثر الأحداث فينا، ولكن المطلوب أن نؤثر نحن في الأحداث. والله تعالى قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، فشرح الله صدره وشرح الصدر يقتضي سكينة وطمأنينة وهدوء. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين فأتابكم غما بغم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. وهؤلاء لم يكونوا نائمين، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا في جهاد وقوة ودعوة وخوف من الأعداء وخوف أن يستأصل هذا الدين، ومع ذلك كله كان عندهم هذا الطمأنينة وهذه السكينة التي بها استطاعوا أن يتجاوزوا هذه العقبات. أما القلق المفرط والخوف الزائد فإنه يحرم الإنسان من حياته، وربما حرم الإنسان حتى من مجرد الهدوء في التفكير والنظر والتخطيط. ومثل هذه الأزمات القوية الطاحنة تتطلب تخطيطا وتفكيرا وبعد نظر ورؤية مستقبلية وحتى رؤية حاضرة لكن تكون ذكية ويقظة. إذا فرق بين مجرد التفاعل الذي ربما يقفز من قناة إلى قناة ومن جريدة إلى جريدة ومن إذاعة إلى إذاعة وتجد هذا الإنسان يعيش حالة من الهلع والجزع دون أن يقدم شيئا، بينما آخر ربما عنده هدوء وطمأنينة حتى في أحلك الظروف. وكان الصحابة إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعين وجدوه مطمئنا يقول لهم: لن تراعوا لن تراعوا. وهكذا أئمة الإسلام، ابن القيم رحمه الله ذكر عن ابن تيمية قال: كانت إلى احمرت الحدق وألمت بنا الظروف والأمور، أتينا إلى ابن تيمية رحمه الله فوجدناه عنده من السكينة والطمأنينة بالإيمان الشيء العظيم حتى نخرج من عنده بغير الروح التي دخلنا بها عليه. فعلى الإنسان أن يكون متوازنا، أما المتابعة والتفاعل مع الأحداث واليقظة والوعي وإدراك خطط الأعداء والخصوم وما يدبرون وما يتآمرون فإن هذا لا شك أنه مطلوب. وليس معقولا أن تجد إنسانا مثلا ربما في أطراف أفريقيا أو في أمريكا الجنوبية أو غيرها تجده متابعا للأحداث، ولو سألته ولو جئت يعرف كلمة خليج وكلمة سعودية وكلمة كويت وكلمة عراق ويعرف أسماء مثلا الزعماء ويعرف كثيرا من الأشياء، والأمر لا يعنيه إلا لأنه يتابع هذه الأخبار أو ربما يكون لها تعلق بتجارته أو بدنياه وارتفاع أو انخفاض العملة مثلا. بينما المسلم العربي الخليجي يكون معزولا وبعيدا عن متابعة مثل هذه القضايا والوعي بها، هذا أمر غير مقبول ولا معقول. ما تقولون في دعاء القنوت هذه الأيام السنة؟ أرى أن دعاء القنوت مشروع وهو من ذكر الله تعالى ومن التضرع إليه، وأقل ما يجب على المسلم إخوانه أن يدعو لهم. فإذا تيسر للإنسان أن يدعو لإخوانه جهرا دعا ولا بأس أن يدعو في الفريضة، خصوصا المغرب والفجر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت وربما قنت شهرا كما في الصحيح. فيدعو الإنسان ولا يقيل على الناس، وإنما يقتصر على محل النازلة ويدعو للمسلمين ويدعو على المعتدين. وإذا لم يتسر للإنسان أو منع من القنوت فإنه يستطيع أن يدعو سرا، فليس من شرط القنوت أن يكون علانيا. يقول: نقرأ ونسمع لكم الدعوة إلى الوحدة ونبذ الفرقة ونحب ذلك، ولكن ماذا نفعل بأقوام يصنفوننا ويصفوننا بالبدعة إلى غير ذلك؟ على كل حال يعني مع ذلك ينبغي عليك الصبر، وأنه من أخطأ في حقك ألا تخطئ في حقه، لأن كثيرا من الناس ربما يقولون كلاما جيدا حلوا لكن عند المواقف الصعبة يتبين قدرة الإنسان على ضبط النفس وإحكامها وإلزامها أو عدم قدرته. فعلى الإنسان أن يختبر نفسه في مثل هذه المواقف، وأن لا يعامل من أخطأ في حقه إلا بأن يصيب في حقه، وأن يحفظ له وده وإخاءه، وأن يدعو الله تعالى له. ولذلك أقترح كثيرا على الإخوة أنهم إذا أووا إلى فرشهم يخصون المسلمين جميعا بدعوة، ثم يتحدثون بالدعاء بالمغفرة والرحمة لأولئك الذين أخطأوا عليهم أو قصروا في حقهم أو ظلموهم. جرب أن تجرب قلبك من هذه المعاني التي تعوق مسيرة. يقول: كيف أجمع بين الآيتين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وقوله وتواصوا بالصبر؟ أبدا، الآيتان تسيران على سنن الوفاق، فإن الإعداد من أهم أسسه الصبر. فكثير من الناس ربما يكون لديه بعض الإعداد فيظن بسبب نقص الصبر أنه أعد كل شيء فيستعجل، فتجد أنه هنا فقد الصبر. فإذا الإعداد من شروطه ومواصفاته أن يكون بصبر. يقول: في غمرة الأحداث يحب الإنسان الاطلاع على ما يجري وتابع أحوال المسلمين، فما رأيكم بإدخال بعض الوسائل التي تعنى بالأخبار والتحليلات؟ هناك وسائل كثيرة جدا يمكن للإنسان أن يتابع من خلالها، والإنسان تعيه الحيلة والوسيلة، وناس مواقع الإنترنت كثيرة وسهلة ومضمونة وبعيدة عن أي تحفظات، والإنسان يقدر المصلحة. فإن كثيرا من الوسائل ربما يدخلها الإنسان في بيته وتكون في متناول زوجته وأطفاله وأهل بيته، ويصعب عليه ضبطها أو حفظها. يقول: أرجو بيان خطر التكفير وأثره على الأمة، وهل من لا يعرف قواعد التكفير أن يقول به؟ هل نعم، من الأشياء الخطيرة جدا أن نجد بعض المسلمين قد يتصرعون في تكفير إخوانهم لمجرد الاختلاف معهم مثلا في الاجتهاد، وهذا خطر عظيم، أو حتى لمجرد أن يقع المسلم في خطأ ولا يكون هذا الخطأ مكفرا، بل قد يكون معصية أو ذنبا دون الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: من قال لأخي يا كافر فقد داء بها أحدهما. والحديث الآخر: من قال لأخي يا كافر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، رجع عليه. وهذا دليل على أن التكفير يكون من كبائر الذنوب. ونحن نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له رجل كما في الصحيح: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. مع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى قد أولي بأكثر من هذا فصبر. وكذلك الآخر الذي قال: أعدل يا محمد. ثم نجد أبا بكر وعمر وعثمان وعلي لم ينقل عنهم أنهم كانوا يوزعون ألقاب التكفير يمنى ويسرى، بل لم ينقل عن أحد منهم كفر أنه كفر أحدا يعني من المسلمين. حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج، مع أنه صح عنهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه كما قال الإمام أحمد، وجاء في بعض الآثار أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ومع ذلك لما سئل علي رضي الله عنه: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. أمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله تعالى إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. إلا فما نقول؟ قال: إخواننا بغوا علينا. ولهذا كان القول الصحيح في الخوارج أنهم وإن كانوا من شر فرق أهل الإسلام وأخطرها وأسرعها انشقاقا وضررا وسفكا للدماء وجراءة على الأعراض، إلا أنه مع ذلك لا يكفرون. هذا هو القول الذي رجحه جمهور أهل السنة، وهو قول الصحابة رضي الله عنهم، قول عامة الصحابة رضي الله عنهم. ثم تجد الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لم يكونوا يوزعون الألقاب بالتكفير، وفي عصرهم كان الكفر موجودا والنفاق والفسق والانحراف والبدع، وظهرت رؤوس الفتنة والزندقة والضلال، ومع ذلك ما كانوا يكفرون الأشخاص والأعيان، وأيضا كانوا يتورعون في إطلاق مثل هذه الألقاب على أنهم أئمة لهم المكانة والمنزلة. فعلى الإنسان حينئذ أن يتحرى ولا يتسرع، وأن يبتعد عن هذا الباب إذا لم يكن من أهله، وأهل هذا الباب هم أهل العلم الذين جعل الله لهم الشهادة والقوامة في مثل هذه الأمور. يقول: نشرت صحيفة الجزيرة مقالا لك بعنوان واجب الوقت، تحدثت فيه عن نقاط مهمة، منها أهمية السكينة، ومنها أهمية البعد عن الخوف في التحليلات والإسراع فيها بعيدا عن مفهوم العقيدة، كما تحدثت إلى أهمية الالتفات حول وحدة هذا المجتمع عملا بقوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. ونظرا لأهمية هذا الطرح المتزن الذي اتفق مع ما درج عليه أئمة الإسلام، نأمل أن تتحدث بشيء من التفصيل، لأن ما نشر في الصحيفة فيه اختصار. ما نشر في الصحيفة هو حلقة، وسوف أو لعلها حلقتان، ربما نشر الحلقتان كلاهما، وهو قليل، لكن أنت حر والحر تكفيه الإشارة. هل يجوز إنزال أخبار الفتن والملاحم على عصرنا ومسلمنا وشخص الجزل بذلك؟ هذه من المزالق الخطيرة. رأيت كثيرا من الشباب في مواقع الإنترنت وفي مجالسهم وأحاديثهم ومراسلاتهم يتسرعون في الكلام عن حديث الفتن وتنزيلها على الواقع، وقد تكون بعض هذه الحديث صحيحة، مثل حديث يحفر الفرات عن كنز من ذهب، أو حديث يحافر حصار أهل الحرام. فتنزيل هذا على الواقع صار أمر خطير يا أخوة، ولم نتعبد بهذا، وإنما تعبدنا بالشريعة المحكمة الواضحة الصحيحة. وبعض هذه الحديث قد لا يكون صحيحا، مثل حديث السفياني مثلا، أو حديث الرايات السود أو غيرها. هذه أحاديث ضعيفة وبعضها شديد الضعف، وبعضها من روايات بني إسرائيل. وكثير من يتكلمون في الفتن أخذوا عن نعيم بن حماد في كتاب الفتن وغيره، ونزلوا هذه الأشياء تنزيلات لا رصيد لها من الواقع وليست صحيحة، وقصار ما فيها أن تجعل الإنسان مثل المخدر لا يتفاعل مع الأحداث ولا يقوم بواجب ولا يؤدي دورا، لأنه ينتظر أمرا قدريا يظن أنه آت لا محالة. وربما فرح الناس وهو حزين، أو حزن الناس وهو فرح مسرور، لأنه يتخيل أشياء ويظن أن الأمر سوف يأتي عليها. ومثل ذلك أيضا الكلام في موضوع الرؤى في مثل هذه الفتن، وكثير من الناس يتداولون الرؤى وقد لا يكون يعرف من قال بها. وقبل البارحة جاءت لي مجموعة من رسائل الجوال واتصالات وأسئلة أن أهل الخليج عليهم أن يقرأوا سورة الأنعام. ديننا قد كرر قبل 1400 سنة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما الذي يقول أن نقرأ سورة الأنعام في مثل هذه الليلة؟ وما علاقة سورة الأنعام أو غيرها بمثل هذه الأحداث والأوضاع؟ وما أدراك أن رأي هذه الرؤيا مريض نفسي أو مصاب أو مبتلى أو موسوس؟ وحتى لو كان رأها حقا، ما الذي يدلنا على أنها رؤيا حق وصواب؟ وقد جاء رجل إلى بعض الأئمة وهو الإمام القاضي حسين من أئمة الشافعية، وقال له إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام وقال لي الليلة رمضان فصوموا. فقال له القاضي الذي رأيته في المنام أو تزعم أنك رأيته، رأيناه أو رآه المسلمون في اليقظة، وقال لهم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلا ينبغي أن يتخدر الناس في أما الرؤى الصحيحة اللي فيها نوع من التبشير وتهدئة النفوس وطمأنينة القلوب، هذه لا بأس بها. يقول إذا أفتى بعض العلماء لقاضي من أهل الاجتهاد بما لا يوافق هوى بعض الأشخاص صاروا يجرحون ويطعنون في دينه وعلمه ويريدون بذلك إسقاطه، فهل هذا المنهج يوافق الشرع؟ يعني هذه خطيرة يا أخوة. نحن تكلمنا عن سورة العصر التي عليها مدار اجتماع الأمة كما أشرنا سابقا، أمة تجتمع على معاني عظيمة وعلى أصول عظيمة. أما كوننا نجتمع على رأي أو اجتهاد أو نظر أو فتوى أو فقه أو مسألة فرعية أو اجتهادية، أو أننا نستخدم هذه الوسيلة في الدعوة مثلا أو هذا الأسلوب أو ذاك، هذه أمور جزئية لا ينبغي أن تكون هي محل الإخاء والوحدة والانسجام فيما بيننا. من الخطأ الكبير أن نقول نحن في خندق واحد مثلا، نعم في خندق واحد على الإيمان، في خندق واحد على العمل الصالح، التوافد الحق، التوافد الصبر، قضايا المسلمين. أما نكون في خندق واحد مثلا حتى أقول على المذهب الحنبلي ليس بلازم، أو في خندق واحد على الرأي الفقهي الفلاني ليس بلازم، أو في خندق واحد على اجتهاد في نازلة من النوازل، لا، الأمر فيه سعة، وينبغي أن نتدرب على تقبل الاختلاف والتعامل معه والتماس العذر للآخرين. وكلما زاد علم الإنسان واتسعت دائرته كان أوسع في عذر الناس وإحسان ظني بهم. ونحن أحوج ما نكون في مثل هذه الظروف إلى التماس العذر للأخوان، وأن نقول إذا كنا عاجزين يا أخوة، وأنتم ترون هذا الآن عاجزين عن أدائنا، ونرى أن الأمة الإسلامية أصبحت كلأ مباحا لكل من هب ودب ودرج، فلماذا سلم منا أعداؤنا ولم يسلم منا إخواننا المسلمون؟ وأذكر بما كان لعبد الله بن مبارك لما رأى رجلا يغتاب، قال له غزوت الديلم؟ قال لا. السند والهند؟ قال لا. فرس والروم؟ قال لا. قال سلم منك الفرس والروم والديلم وغيرهم ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ فأقل الواجب علينا إذا لم نستطع أن ندافع وأن نصلح أحوال المسلمين ونشارك في إصلاحه، أقل ما يجب أن نحقق قدر من الأخوة والوحدة والانسجام، ونتجاوز حالات التصرم والتفرق والشتات والانشقاق التي تعبث بالمسلمين وتمزق قوتهم ووحدتهم. ما الفرق بين الصبر والاصطبار؟ ربما كان الاصطبار يعني مرحلة متقدمة من الصبر، يصبر الإنسان ثم يصطبر، لأن الاصطبار في نوع من الزيادة على أمور ربما لا يستطيع أن يصبر عليها فيصطبر عليها أكثر من ذلك. هل صفة الصبر جبلية أو مكتسبة؟ نعم هي مكتسبة في الأصل، لكنها هي جبلية في الأصل لكنها يمكن أن تكتسب. لهذا الله تعالى قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال العلماء الناس أربعة أقسام، أحد عنده إيمان وتقوى وهذا أكمل الناس، واحد ليس عنده إيمان ولا تقوى وهذا شر الناس، وأحد عنده إيمان بلا تقوى وهذا خير ولكنه ناقص، وأحد عنده تقوى بلا إيمان يعني ناقص الإيمان لكنه عنده صبر، صبر بلا إيمان. فالمهم في قوله تعالى كما في قصة يوسف وغيرها أنه الله تعالى ذكر الصبر وذكر التقوى، إنه من يتقي ويصبر. فهنا نقول من الناس من الذي صبر وتقوى، أو صبر بلا تقوى، أو تقوى بلا صبر، أو لا صبر ولا تقوى. هل كل ما يعلم من الحق يجوز نشره؟ ليس مطلقا، ولذلك يقال من الحكمة ليست الشجاعة أن تقول كل ما تعتقد، لكن الشجاعة أن تعتقد كل ما تقول. ما هو أثر الشائعات في مجالس العامة؟ نعم الشائعات أمرها خطير من جدة، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعلى الإخوة أن يكونوا حذرين فيما ينقلون وفيما يقولون. نلاحظ الآن أن الشائعات جزء من الحرب النفسية الآن، والأمة في حالة حرب ومخاطر، فعلى الإخوة أن يكونوا بعيدين عن تداول وتناقل الشائعات. إذا أخطأ العالم فمن هو الذي يخطئه؟ يخطئ عالم مثله في الغالب. ما هو موقف المسلم من الفتنة؟ موقفه هو الصبر والاحتقان بمحكمات الكتاب والسنة وعدم التفرع، وأن يكف لسانه ويده حتى يستبين الأمر. هناك من يحاول زعزعة الثقة بالعلماء، وذلك عن طريق نشر الأخطاء والشائعات وطرحها في المجالس. علينا أن نكون حصينين ومنيعين ضد أي قول أو فعل لا يكون عليه دليل أو حجة شرعية. ما معنى الآية التي تلوت إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به؟ يعني إذا جاءهم أحوال أو أخبار تتعلق بخوف بعد أمن أو بأمن بعد خوف تفرعوا في نشره، وكان الجدير بهم أن لا يتفرعوا في نشره ونقله حتى يردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى أولي الأمر منهم، يعني كأهل العلم وغيرهم. ما هي نصيحتكم للشباب البادين في طريق الاستقامة؟ نصيحتي للإخوة هي الصبر والثبات، وألا ييأسوا مهما وجدوا في نفوسهم من دوافع المعصية، وأن يحرصوا على مرافقة الأخيار والطيبين، أن يملأوا أوقاتهم بالمدارس المفيدة والنافعة كقراءة الكتب مثلا وسماع الأشرطة وحضور مجالس العلم ومجالس الذكر والمحاضرات وغيرها. هل الصبر على الأذى أفضل؟ نعم لا شك أن الصبر على الأذى كما ذكر الله تعالى ومن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. أخ يعبر الخير عن شعوره الطيب ويقول أرجو أن تنصحنا لأننا نمر بأيام عصيبة في العراق وفلسطين ونريد نصيحة بالرجوع إلى الله تعالى نكون مخلصين. نعم هناك نصيحة في الوجوب والرجوع إلى الله تعالى، وقد ذكرت طرفا منها. الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لاحظ الباء هنا، يعني الإرادة ما في داخل قلبك. الليلة الله يرضى عليك، الليلة غير ما في داخلك. إن كان في قلبك أي شعور تعرف أن الله لا يرضاه ولا يحبه، عليك أن تتخلص منه بدون تأخير ولا إفضال، وأن تصدق الله تعالى في محبة المسلمين ومحبة الخير لهم وكراهية أن يصيبهم ضرر في دينهم أو دنياهم، وأن تقبل على دعائك الصادق بروح راضية وقلب حاضر، وأن تغير ما بنفسك وأن تنوي النية الطيبة، أن تتخلص من ذنوب أو معاصي في نفسك أو في دنياك أو تجارتك أو أعمالك تعرف أن الله تعالى لا يرضى عليها. ولو أن المسلمين عملوا هذا الليلة لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يقول هل يلحقنا أضرار من الهجوم على العراق سواء كانت مادية أو أخلاقية؟ لا شك أن الهجوم على العراق لا أعتقد أنه يستهدف العراق بذاته، وإنما أعتقد أنه بل هذا يقين لأنهم صرحوا بذلك أن هذا ربما يكون له أهداف بعيدة، وقد كتبت في هذا ورقات لعل الأخ الكريم يراجعها في موقعنا الإسلام اليوم إسلام توداي دوت، وأشرت إلى عدد من المقاصد والأهداف التي منها مثلا إبرام سلام دليل مع العدو الصهيوني في أرض فلسطين، وهذا يعني أصبح واضحا، وضمان أمنها واستقرارها، ومن ذلك أيضا إقامة كيان يحقق لهم في المستقبل مصالح تجسسية وعسكرية إذا ما أرادوا شرا لبلد إسلامي آخر، ومن ذلك أيضا محاولة أو ممارسة ضغوط جادة وقوية على البلاد الإسلامية خصوصا دول الخليج، كالسعودية واليمن والكويت وقطر وبقية دول الخليج، فأعتقد أنه سيكون هناك ممارسة ضغوط قوية في المستقبل على مناهجها التعليمية، على مؤسساتها الشرعية، على مستواها الأخلاقي في جوانبها السياسية، في جوانبها الاقتصادية، فعلينا أن نكون واعين ويقظين ومدركين. يقول لكم العلماء مسمومة، هل هذا قول أو حديث مأثور؟ لا، هذا قول يعني ذكره الإمام ابن عساكر وغيره، ومعناه أن الإنسان لا ينبغي له أن يتعرض للعلماء، ولذلك تكلم أهل العلم في موضوع الغيبة، هل هي من الكبائر أو من الصغائر، فقيل هذا وقيل هذا، وتوفق آخرون فقالوا إن كانت الغيبة لمن لهم قدر ومنزلة في الإسلام كانت من الكبائر، وإن كانت لأحد الناس وأفرادهم فهي من الصغائر. شكر الله لكم وغفر الله لكم، تقبل الله منا ومنكم، وفقنا وإياكم بكل خير، وجزاكم الله تعالى خيرا. وإنني في نهاية وختام هذا اللقاء الطيب لا يسعني إلا أن أعبر عن صادق محبتي وودي لكم يا أهل هذا البلد الطيب، فالحمد لله الذي جعل في قلوبنا جميعا من نبض الخير والحب والوداد لهذه القلوب الطيبة، وأسأله جل وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا وإياكم في جناته ورضوانه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.